هذا هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما سيأتينا. نعم. القسم الثاني أن يكون أصل العمل فيه إخلاص، ابتدأ العبادة من أجل الله سبحانه، لكن بعد ذلك طرأ عليه الرياء، قام يصلي فمن أجل الله سبحانه مخلصا لله سبحانه، ثم جاءه الشيطان يوسوس له أن فلانا ينظر إليك، طرأ عليه الرياء. إذا طرأ الرياء على العبادة هذا فيه تفصيل. إذا استرسل مع الرياء واستجاب لداعي الشيطان فأخذ يطيل السجود والركوع ويحسن صلاته لما علم أن فلانا يراه أو يمدحه، فإذا استرسل معه فإن هذا يفسد عليه عبادته، يفسد عليه عبادته. أما إذا دافعه ولم يستسلم له فإن هذا لا يضره، ويدخل في حديث النفس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا حدثته نفسه بالرياء، فإذا لم يسترسل وبقي يدافعها ويكره هذا الوسواس فإنه لا يضره ولا يؤثر على عبادته، فهو من حديث النفس. أما إذا استرسل معه استجاب له فكما سمعت أن هذا يؤثر على العبادة، إلا أن بعض العلماء فصل في هذا الثاني الذي يسترسل مع العبادة، فقال ينظر في هذه العبادة، إن كانت هذه العبادة ينبني آخرها على أولها فتبطل كلها، وإن كانت منفصلة عن أولها فالأول صحيح والثاني باطل. مثال ذلك: قام يصلي لله سبحانه مخلصا لله عز وجل، فصلى الركعة الأولى والثانية، في الثالثة جاءه الشيطان أن فلانا يراك وزين له الرياء، فاسترسل مع هذا الوسواس وحسن صلاته، فهنا الركعة الثالثة والرابعة فيها رياء، والأولى والثانية لم يكن فيها رياء، هنا تبطل العبادة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تتجزأ، فآخرها ينبني على أولها، إلى بطل جزء من العبادة تبطل كلها لأنها لا تتجزأ، يعني الصلاة. بخلاف ما إذا تصدق مثلا بمئة لله سبحانه وتعالى ثم علم أن فلانا سيمدحه إذا رآه، استرسل مع الرياء قام وتصدق بمئة ليمدح فلان، فالمئة الأولى أخلص فيها لله والثانية فعلها رياء فلا تقبل منه. إذن إذا كانت العبادة آخرها منفصلا عن أولها فأولها صحيح مقبول والثاني باطل مردود، وإن كانت لا تنفصل عن أولها فإنها تبطل كلها كما سمعت. وهذا فيما إذا استرسل مع الرياء وقبله، أما إذا دافعه ولم يلقي له بالا وصار يكرهه فإنه لا يضره بل يستمر في عبادته، ولا شك أن هذا يوجب عليه الإخلاص لله سبحانه، أن يجاهد نفسه في الإخلاص، لأن النفس تنازع الإنسان على الرياء وطلب المدح والثناء، فلا يتخلص من هذا إلا بمجاهدة وكراهة للرياء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الآية الشاهد في تتمة الآية: أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الأول فيه اتباع، الثاني فيه الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك، فعلى المسلم أن يعمل العمل الصالح ويحذر من الرياء، يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. أما المرائي فإنه واقع في الشرك كما سمعت في هذا التفصيل. وفي قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، بيان من الله وأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين دعوته للناس وطريقته التي يسير عليها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي إنما فضلني الله بالوحي والنبوة والرسالة. ففيه رد على من يعتقد أن فيه صفات خاصة بالله عز وجل وأنه يشارك الله فيها، فيقول إنه ليس كالبشر، وإنه خلق من نور، وإنه لا يمرض المرض الشديد كما يقول هذا غلاة الصوفية وغيرهم. الله يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم، يصيبني مثل ما يصيب البشر، وإنما فضلني الله بالنبوة والرسالة أنما يوحى إلي أو يوحى إلي. أنما إلهكم إله واحد، أن تفسيرية، تقدم معنا ضابط أن التفسيرية أن يتقدمها معنى القول دون حروفه. يوحى أنما إلهكم إله واحد. نعم. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل كان سواء كان هذا قراءة أو صلاة أو سجود أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو دعوة أو تعليم أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك بأن يتقرب بالعبادة لله ولغير الله، كمن يذبح لله ولغيره كما يفعله المشركون، وكمن يرائي أيضا، فإن المرائي مشرك، الشرك الأصغر عن المسلم، لأنه ينوي العبادة لله ويريد بها غير الله، فهذا مرائي في عمله، وقد يريد بها غير الله من أولها كما تقدم. إذا كان الرياء في أصل العبادة فإنه يبطل العبادة ويفسدها. إذن المرائي مشرك، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. وقوله قال الله تعالى يعني أن هذا الحديث قدسي، هذا الحديث قدسي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، حديث القدسي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يعني أن هذا اللفظ قاله الله، تكلم الله عز وجل بهذا اللفظ والمعنى. فإن قال قائل فلماذا لا يجعل الحديث القدسي مثل القرآن؟ لأن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، والحديث القدسي كذلك كلام الله بلفظه ومعناه. الجواب لأن القرآن جاء بلفظ التواتر، تواتر تواترا، أي رواه جمع كثير يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما هو معلوم في تعريف المتواتر. وثانيا أن القرآن مقصود به التعبد باللفظ، التعبد بالتلاوة، فمن قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، حسنة بعشر أمثالها، هذا الأجر خاص بالقرآن بخلاف الأحاديث القدسية. وأيضا أن القرآن يتلى في الصلاة بخلاف الحديث القدسي، فإنه لا تشرع تلاوته في الصلاة. واضح؟ نعم. وفي قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيه إشارة إلى معنى اسم الله المتكبر، لأن الله لكمال كبريائه وعظمته لا يقبل عملا فيه شرك، لا يريد إلا عملا خالصا له سبحانه. فإذا شاركه أحد وأراد أحد من الناس أن يعمل عملا لله ولغير الله، فالله يتنزع عن هذا العمل فيقول تركته وشركه. لا يريد الله من العبد إلا عملا خالصا له سبحانه وتعالى. فهذا من معاني اسم الله المتكبر. والمتكبر في حق الله صفة كمال ومدح، وفي حق المخلوق صفة نقص وذنب. ومعنى قوله تركته هذا يدل على تحريم الرياء، تركه الله لا يبالي به بل يعاقبه على ما يفعل. قال وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال فتنته عظيمة، بل فتنته أعظم فتنة، لأنه يأتي للناس بأشياء خارقة للعادة فيفتنهم في دينهم، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول لفلان مت فيموت، قم حيا فيقوم حيا، ويمشي ومعه جنة ونار يراها الناس، هذه جنة فيها نعيم ويريهم النعيم، وهذه نار فيها عذاب فيريهم العذاب، فيكون هذا فتنة عظيمة للناس. ومع هذا بين عينيه مكتوب كافارة لا يقرأها إلا المؤمن. ثم لعظيم فتنته ولكثرة من يتبعه من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل المؤمن فإذا رآه آمن به، لعظيم فتنته. وما من فتنة إلا وهي أقل من فتنة المسيح الدجال. فلهذا أمرنا بالاستعاذة بالله من شره في كل صلاة، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، لا يمكن أن يؤثر عليكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع عظم فتنة المسيح الدجال أراد أن يخبر الصحابة بشيء، قال أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله، ما هو هذا الشيء الذي هو أخوف علينا من المسيح الدجال؟ قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الشرك الخفي، أي لا يظن بعض الناس أن هذا ليس بشرك وهو شرك، يرى بعض الناس فلان يتعبد فيغبطونه على هذه العبادة وربما حسدوه عليها، وما يعلمون أن هذا الرجل يفعل هذا رياء وسمعة وأن نيته فاسدة والعياذ بالله. الشرك الخفي، فجعله الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف من المسيح الدجال على الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة عندهم من كمال الإيمان والتصديق ما يثبتون به أمام فتنة المسيح الدجال. نعم، لكن هذا يخافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه، مع أنهم مخلصون صادقون رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لكمال رحمته وشفقته بهم يخاف عليهم من الشرك الخفي، وعلى أمته أيضا من بعدهم. قال بعض العلماء الشرك الخفي وهو الرياء أكثر انتشارا بين الصالحين العباد، أكثر انتشارا بين الصالحين والعباد. أما غير الصالحين من الفجرة والعصاة المجاهرين فليسوا عندهم أعمال صالحة ظاهرة حتى يجاهروا بها حتى يراءوا بها. نعم. الشرك الخفي. الشرك الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد به الشرك الأصغر. أما الشرك الخفي الأكبر فهو شرك المنافق الذي يرائي في أصل عمله، في أصل الإسلام، في أصل الإسلام. الشرك الخفي الأصغر الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يجملها ويحسن ركوعها وسجودها ويظهر الخشوع، لكن لماذا يفعل هذا؟ قال: لما يرى من نظر رجل إليه. يفعل هذا لأن فلان من الناس يراه فيحمده ويثني عليه وعلى صلاته ونحو ذلك. وهنا ذكر الصلاة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بمعنى أي عبادة كانت، صلاة، قراءة قرآن، تعليم علم، صدقة، جهاد، أي عبادة كانت، لكن الصلاة ذكرها من باب التمثيل ولأنها أكثر الأعمال والعبادات المعروفة. نعم. وهذا يجب على المسلم أن يكون خائفا على نفسه من الوقوع في الشرك الخفي. قال بعض السلف وهو سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فنية الإنسان يحصل لها من المقاصد السيئة ما لا ينكره أحد. وأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور قال، أراد أن يحدث التابعين بحديث عظيم فيه أهمية الإخلاص، فقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يتكلم فسقط مغشيا عليه، فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: سمعته يقول: إن أول من تسعر بهم النار 3. فذكر رجل عالم بالقرآن ومتصدق بماله ومجاهد في سبيل الله، وأخبر أن سبب ذلك أن كل من هؤلاء تعلم العلم وعلمه، أي تعلم القرآن وعلمه، ليقول الناس هو عالم. تصدق بماله ليقول الناس هو جواد متصدق. جاهد حتى قتل ليقول الناس هو شجاع ينصر الإسلام، فيقول الله لهؤلاء: كذبت ولكنك فعلت، ليقول الناس هو كذا. ثم يؤمر بهم فيسحبون إلى النار. فانظر في هذه العبادات العظيمة: تعليم القرآن والصدقة بالمال والجهاد في سبيل الله حتى يقتل. لما كانت هذه العبادات، لما كان أصحابها نياتهم فاسدة يفعلون ذلك رياء من أجل أن يحمدوا عند الناس، ما نفعتهم هذه الأعمال، بل صارت سببا لهلاكهم ودخولهم النار والعياذ بالله. فهذا يوجب على المسلم أن يجتهد في تصحيح النية وفي إخلاص العمل لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر من يطلبون العلم إنما يتعلمونه للدنيا. أكثر من يتعلمون العلم الشرعي يتعلمونه للدنيا. منهم من يتعلم العلم من أجل أن يمدح أنه متعلم صاحب علم وفهم، ومنهم من يتعلم من أجل أن ينال عرضا من أعراض الدنيا، مال أو جاه أو منزلة عند الناس، ومنهم من يتعلمه ليجادل به خصمه وغيره من الناس، وهكذا مقاصد سيئة كثيرة. هذا حال أكثر الناس، أكثر المتعلمين العلم، وقل من يتعلم العلم ويخلص بذلك لله في جميع أعماله العلمية. نعم، فهذا يوجب على المسلم أن يتقي الله وأن يجتهد في إصلاح العمل. ذكر بعض العلماء معنى الإخلاص في طلب العلم، وهو الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فقال الإخلاص في طلب العلم يكون بأن ينوي الشخص ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن ينوي رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيره. الأمر الثاني أن ينوي رفع الجهل عن غيره فينوي تعليم العلم، نشر التوحيد، أعظم علم هو التوحيد، وتعليم الناس العبادة الصحيحة وتحذيرهم من البدع في العقائد والعبادات والمناهج. الأمر الثالث أن ينوي حفظ الشريعة وحمايتها والدفاع عنها. فإذا لم ينوي إلا هذه الثلاثة فهو مخلص، وأما إذا نوى معها مقصدا آخر، قال أتعلم من أجل أن يكون العلم وظيفة لي أحصل به على مال، فهذا لا شك أن هذه النية فاسدة تفسد عليه عمله، والعياذ بالله من ذلك. نعم. قال بعض العلماء التخلص من الرياء يكون بأن يتذكر الإنسان عقوبته، وأن أول من تسعر به النار هو المرائي، وأيضا أن يعلم أن العمل بدون مع الرياء أنه لا ينفع أبدا ولا يستحق صاحبه المدح، وإنما يمدحه الناس لأنهم لا يعرفون نيته. لو عرف الناس أن نيته فاسدة ما مدحوه، ولا يعرف النية إلا الله عز وجل. فحقيقة الثواب والعقاب والإكرام والإهانة إنما تكون عند الله وفي يوم القيامة. ويعلم الإنسان أن الناس ليس بأيديهم شيء حتى يطلب منهم مدحا أو ثناء، وإنما النافع الضار الرازق هو الله عز وجل، فيطلب المدح والرضا من الله وحده. والناس إذا رضوا عنك اليوم ونيتك فاسدة سيذمونك غدا، إذا أحبوك اليوم وعملك فاسد سيبغضونك غدا، كما تقدم معنا من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله كالمرائي يرضي الناس يتزين إليهم بعمله الصالح ونيته فاسدة، الله لا يرضى عنه بهذا. فمن أرضى الناس بسخط الله يسخط الله عليه بسبب إيش؟ بسبب الرياء، تركته وشركه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فعاقبة الأمر أنه يفضح أمره ويكشف حاله، والعياذ بالله من ذلك. ونسأل الله الثبات والعصمة. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الباب الأول في الرياء، وهذا في إرادة الدنيا، أن يريد بعمله الدنيا. بعض العلماء قال هذا الباب عام والأول خاص. وجه ذلك أن المرائي يريد الدنيا، يريد المدح والثناء من الناس، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا قد يكون بالرياء وقد يكون بالمال، قد يكون همه المال سواء مدحه الناس أو ذموه لا يبالي. وقال بعض العلماء إن هذا الباب يختلف عن الباب الثاني تماما، فهذا باب مستقل، لأن الإنسان المرائي يريد أن يمدح في العبادة، لا يريد مالا وإنما يريد أن يمدح، وإن لم يعط مالا أهم شيء أن يمدحه الناس ويحبوه ويجتمعوا حوله، هذا المرائي. أما الذي يريد بعمله الدنيا فهو غير مرائي، وإنما يريد المال سواء مدحه الناس أو ذموه، أهم شيء أن يجد مالا على علمه ودعوته. نعم، وكل ذلك ينافي الإخلاص، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. وينبغي أن يعلم أن العمل الصالح فيه نفع دنيوي، ينال به الإنسان منفعة دنيوية، لكن الأصل في مصلحة العمل الصالح هو مصلحة أخروية دينية. فالصلاة، بعض الناس لما يتكلم على الصلاة وفوائدها يذهب يتكلم على منافعها الدنيوية، فيقول الصلاة تجلب الأخوة بين المسلمين والتآلف بينهم، ترتب تكون سببا في ترتيب الوقت وتنظيمه مثلا، والصيام سبب لصحة الأبدان وغير ذلك، فيذكر المنافع الدنيوية. هذا لا ينبغي، بل يجب أن يكون الأصل والأساس تذكير الناس بالأجر الأخروي. الله يقول عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما ذكر الصحة، ذكر الفوائد الدينية والأخروية. هذا هو الأصل في ذكرها، أن يعلق الناس بأجر الآخرة، وهذه الفوائد الدنيوية تأتي تبعا، لكن لا تكون هي المقصود، إنما المقصود هو ذكر الأجر الأخروي. في هذا الباب بيّن الشيخ رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على أن من أراد ونوى بعمله الدنيا أنه يستحق العقاب، آثم عاصم مشرك في عمله الشرك الأصغر كما سيأتي. قال وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من كان يريد بعمله الصالح تعليمه القرآن أو جهاده في سبيل الله أو الصدق غير ذلك من الأعمال، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم أجرا في الدنيا، أجر الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقص شيء من أجورهم في الدنيا. أراد الدنيا أعطيناه الدنيا، ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، لأنهم قد أعطوا أجورهم في الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها أي في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا المعنى قال الإمام الشافعي رحمه الله من أراد بعلمه الدنيا أعطيها، ومن أراد بعلمه الآخرة أعطيها. نعم، مع هذا فإن هذه الآية مطلقة، أن كل من أراد الدنيا يعطى الدنيا، وجاء ما يقيد هذه الآية في سورة الإسراء، قال الله سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في آية يونس ماذا قال؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي نعطيهم أجر الدنيا. وفي سورة الأسرى قال لمن نريد، من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما يشاء، أعطيناه ما يريد، أعطيناه ما يشاء من أجر الدنيا، لكن قال لمن نريد أي ليس لكل أحد. معنى ذلك أن أناسا يطلبون بعلمهم وأعمالهم الدنيا فلا يعطون الدنيا، فليس كل من طلب الدنيا أعطيها، فيخسر أجر الآخرة وأجر الدنيا. ومن الناس من يجد أجر الدنيا، وهذا هو الواقع المشاهد. فبعض الناس قد يتعلم بنية فاسدة ومع هذا لا ينال شيء من أجر الدنيا، يتركه الناس ويبغضونه، وأجر الآخرة قد بطل بسبب نيته الفاسدة. ومن الناس من يطلب الدنيا بعمله الصالح أو بعلمه فيجدها، لأن الله قال لمن نريد. إذن هذه الآية المطلقة التي ذكرها الشيخ في سورة يونس تحمل على ما قيدها من سورة الإسراء، وهذا الجمع معروف عند العلماء كما ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب وغيره من العلماء. وقد تقرر في علم الأصول أن الدليل المجمل يحمل على المقيد، الدليل المطلق يحمل على المقيد. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا، الناس في هذا المقصد السيء الذي يريد العمل الذي يريد بعمله الدنيا، ينقسم الناس هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: الذين يعملون العمل من أجل الدنيا هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من ليس له إرادة ولا قصد ولا نية إلا الدنيا، فلا يتعلم علما إلا من أجل أن ينال عرضا من أعراض الدنيا، فهذا آثم عاصي، وهو أيضا ليس له أجر ولا ثواب على هذا العمل، قد يعطى الدنيا وقد لا يعطاها، ويستحق العقوب عند الله عز وجل. ثم إن هذا العمل إن كان في أصل الإسلام فكما تقدم لا يصدر من مؤمن أبدا، لا يصدر من مؤمن أبدا ولا في جميع الأعمال، لكن في بعض الأعمال قد يحصل من الناس أن يعمل عملا معينا يريد به عرضا من الدنيا، فهو يستحق العقاب ولا أجر له على عمله هذا، وهذا معلوم. الأمر الثاني أو القسم الثاني من ينوي بهذا العمل وجه الله، وأيضا ينوي به ماذا؟ عرضا من أعراض الدنيا، ينوي به وجه الله وينوي به عرضا من أعراض الدنيا، قد تجتمع النيتان والمقصدان، يعلم أن هذا فيه أجر وثواب عند الله وأن فيه منفعة دنيوية، فيجمع بين هذا وهذا في نيته. فإن نيته الفاسدة اجتمعت نية صالحة ونية فاسدة، بقدر ما نوى ينقص أجره، بقدر ما نوى ينقص أجره، ويفوته تحقيق الإخلاص في هذا العمل. مما يدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما طائفة غزت فغنمت فقد تعجلت ثلثي أجرها، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. أيما طائفة غزت في الجهاد فغنمت، غزت لوجه الله فغنمت، أخذوا ما عرض من أعراض الدنيا، فاجتمع في جهادهم نية وجه الله ونية إيش؟ الحصول على المغنم المال من الكفار، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، أثر هذا على الأجر والثواب. قال فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، أي اكتمل لهم أجرهم. إذن من أراد وجه الله وأراد عرضا من أعراض الدنيا فإن نيته تنقص أجره بحسب نسبة هذه النية، قد يذهب الثلثان أقل أكثر بحسب ما قام بقلبه من النية والقصد. نعم. وأيضا ما أخبر الله عز وجل أن من عجل له نعيم الدنيا فإنه يكون قد أذهب الطيبات والنعيم الذي يستحقه في الآخرة، كما قال الله سبحانه عن الكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أعطيتم الأجر في الدنيا. وابن عمر رضي الله عنهما لما قدم له مائدة عليها أصناف الطعام بكى بكاء شديدا، ثم قال إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فعلم أن نعيم الدنيا ينقص من أجر الآخرة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أدلة كثيرة وآثار عن السلف في هذا المعنى، أن نعيم الدنيا ينقص من أجر الآخرة. نعم. أما إذا القسم الثالث، إذا أخلص الإنسان عمل لله وما أراد بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة، لكن مع هذا أعطي مالا، جعل مثل من يعطاه يعني إمام مسجد يعطى راتب من الدولة جعلا من بيت المال أو غير ذلك، هو لم ينوي هذا، أراد بعمله وجه الله عز وجل ثم أعطي المال تبعا. قال بعض العلماء علامة هذا أنه إذا لم يعطى هذا المال فإنه لا يترك هذا العمل، مؤذن يؤذن في مسجد براتب، إذا قطعت الدولة هذا الراتب ترك الأذان، هذا يعمل للراتب. أما إذا قطع الراتب فلا يبالي، فدل على أنه مخلص لله لا يضره هذا. كذلك من يعلم الناس العلم والمجاهد يجاهد في سبيل الله ثم تعطيهم الدولة ولي الأمر من المال أو يعطيهم غيرهم من المال وهم لا ليست هذا نيتهم، وعلامة ذلك أنهم إذا منعوا المال لا يتركون هذا العمل الذي يقومون به، فهذا لا يضرهم في نيتهم. ومن هذا الباب جعل الله عز وجل في الأموال الشرعية حقوقا لمن يقوم بالوظائف الدنيوية، الزكوات والفي وبيت المال وغير ذلك. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة هذا، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، نعم. من الأدلة التي تؤيد جواز ما يعطاه الإنسان من الجعل الذي يعطاه إذا كانت نيته صالحة قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ذكر أجر الدنيا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سبب لسعة الرزق ولطول العمر، فإذا كان يفعل ذلك لله عز وجل يعطى هذا الأجر. أما إذا كان ما يفعل ما يصل رحمه إلا من أجل أن يطول عمره ويوسع رزقه فهذا هو الذي عمل لأجل الدنيا، لكن إذا عمل لله سبحانه وتعالى وحده ثم أعطاه الله هذا الثواب فلا يضره هذا. نعم. ولما ذكر الله عز وجل الحج ذكر من منافعه فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، أي أن تطلبوا رزقا في الحج، لأنه موسم عظيم من مواسم التجارة. فقد يذهب بعض الناس الحج ويأخذ معه شيء ليبيعه في الحج، فنوى بالحج وجه الله عز وجل، وهو أيضا مع ذلك قال سأنتفع في هذا الحج بشيء من أمور الدنيا، لكن ليس هذا هو القصد. فهو سيحج سواء كان معه مال ليبيعه أم لا، فإن كان هذا ليس هو الأصل وليس هو القصد الأساسي فلا يؤثر في عمله كما سمعت. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، دعا له بالتعاسة وهو الشقاء وعدم التوفيق. تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة. الدينار والدرهم معروف المال، والخميصة نوع من الثياب التي تتخذ في التجارة، وكذلك الخميلة. أراد من يشتغل بالتجارة وصار عبدا للدينار والدرهم عبدا للخميلة والخميصة. ولماذا سماه عبدا لها؟ هل المعنى أنه يتعبد ويصرف العبادة للدينار والدرهم، يسجد له ويركع له؟ لا، المعنى أنه أن هذا هو مقصوده ومراده، فهو لا يعمل عملا إلا من أجل الدينار والدرهم. نعم، فصار عبدا له، صار عبدا له، لا أنه جعله إلها له، لكن لما نواه صار كأنه عبد له. نعم، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي شيء من الدينار والدرهم يرضى، وإن لم يعط منها يسخط، لأنه لا يريد إلا الدنيا. إن وسع الله له في رزقه حمد الله وشكره، وإن ضيق الله عليه في رزقه كفر بنعمة الله وتسخط وجزع. إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط منها سخط، لأنه عبد للدينار والدرهم. تعيس وانتكس، كرر الدعاء عليه بالتعاسة وهي الشقاء، وانتكس. وإذا شيك، أي إذا أصابته شوكة في رجله، شوك معروف. وإذا شيك فلا انتقش، يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لفساد نية هذا الإنسان. إذا أصابته شوكة فلا انتقش منها، عسى أنها يعني تؤذيه ويستمر ألمها فيه. إذا شيك فلا انتقش، أصل النقش إخراج الشوكة من الرجل. إذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد، طوبى مدح وثناء، وقيل إن طوبى هي الجنة، وقيل شجرة في الجنة. المعنى أن هذا يستحق المدح والإكرام والثواب وحسن الجزاء. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي رباط فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. يدل هذا على أنه لا يريد شيئا من الدنيا ولا تهمه الدنيا، فرأسه أشعث، لا يهتم بالمظهر ولا بالأمور الدنيوية. مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذه لها معنيان، يعني المعنى الأول أنه لا يبالي، سواء كان في الحراسة يحرس الجيش ويتقدمهم، أو كان في الساقة يسوقهم أي متأخر عنهم، فعنده لا يبالي بالأمر، لا يطلب منزلة معينة، يقول لا أريد إلا مكان كذا، لأنه رجل ليس له هم في أمور الدنيا. إن جعلتموني في الحراسة فأنا في الحراسة، وإن جعلتموني في الساقة فأنا في الساقة، لأن هذا علامة إخلاصه وصدق نيته، أنه لا يبالي ولا يريد عرضا من أعراض الدنيا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني يوفي بها ويقوم بها على الوجه الأكمل، فيتقن عمله ويقوم بمهمته التي تطلب منه. وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه لا يهمل شيئا من عمله، وكلا المعنيين صحيح. فهو إن كان في حراسة كان في حراسة، أحسن العمل وأتقنه. وعلى المعنى الثاني، لا يريد مكانا معينا، بل إذا أعطي منزلة رضي بها، لأنه ليس له مقصد في شيء من أعراض الدنيا. قال: إن استأذن لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه لا يلقى له بال. قد يكون رجل ضعيفا في الناس، يحتقره الناس، فحتى لو استأذن عند أحدهم لم يؤذن له، لكنه عند الله عظيم. ومن هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نعم حديث إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فقال لبعض الناس: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن استأذن ألا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. ثم مر رجل آخر عظيم في مظهره: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إن خطب أن ينكح، وإن استأذن أن يؤذن له، وإن شفع أن يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذاك، أي الأول، خير من ملء الأرض مثل هذا. لماذا؟ لصلاح عمله وصدق نيته. فهذا مثله، إن استأذن لم يؤذن له، الناس لا يلقون له بال، لكنه رجل صادق مخلص مؤد ما أوجب الله عليه، وإن شفع لم يشفع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لو استأذن لم يؤذن له، لو أقسم على الله لأبره، أي لو أقسم على الله أن يفعل كذا سيبر الله قسمه. لو قال: أقسمت على الله أن ينزل المطر الآن، يبر الله قسمه فينزل المطر لصلاحه. ولماذا يقسم على الله؟ لما في قلبه من اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتينا في باب ما جاء في الإقسام على الله. الشاهد أن هذا الرجل لصلاحه وصدق نيته فإنه يستحق ماذا؟ المدح والثناء وحسن الجزاء، لأنه ليس له عرض في الدنيا، بخلاف الأول عبد الدينار والدرهم، فإنه يريد بعمله الدنيا، فلهذا دعا عليه بالتعاسة وهي الشقاء. تعس عبد الدينار إذا تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم. ومن علامة هذا الذي هو عبد الدينار والدرهم أنه لا يهمه إلا أن يجد الدينار والدرهم، لا يهمه إلا أن يأخذ المال ولو من طريق حرام، ولو أن يتنازل عن شيء من دينه. أهم شيء أن تكون حياته الدنيا جميلة مستقرة. نعم، فهذا عبد للدينار والدرهم. أما عبد الله الصادق في عبودية الله فإنه يقف عند حدود الله، يطلب الدنيا بطريق مستقيمة، إن جاءته الدنيا من طريق محرم ترك ولم يقبل، ولو فاته مال كثير لا يبالي، لأنه يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلذا يجب على المسلم ألا يأخذ من الدنيا إلا ما أحل الله له. نعم. قال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم سيأتينا قول الشيخ: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. العلماء والأمراء كلاهما من ولاة الأمور، فالعلماء يتولون أمور الناس في الدين في الأحكام الشرعية، والأمراء يتولون أمور الناس في السياسة وإصلاح أمور الناس الدنيوية. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر، ولو ردوه إلى الرسول في حياته، وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر؟ العلماء، بدليل قوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يستنبط الأحكام الشرعية هم العلماء وليس الأمراء. فلهذا نص كثير من المفسرين على أن الأمراء هنا المراد بهم العلماء. وآية النساء وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر ابن كثير وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن أولي الأمر في هذه الآية يشمل العلماء والأمراء. فالأمراء لهم طاعة في غير معصية الله في أمور الدنيا فيما يتعلق بالسياسة وتسييس أمور الناس كما هو معلوم، فلا تجوز معصيتهم إلا إذا أمروا بمعصية الله. كذلك العلماء لهم طاعة، فإذا سألت العالم عن حكم شرعي فأفتاك فيجب عليك أن تطيعه. ولهذا أوجب الله سؤال العلماء عند الجهل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووجوب الأمر بسؤالهم فرع عن وجوب طاعتهم. لماذا أوجب الله سؤالهم؟ إلا من أجل أن نطيعهم، إذن لهم طاعة، وهذه الطاعة في غير معصية الله. إذا تبين لك أن العالم أخطأ فلا يجوز لك أن تطيعه. وذكر الإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله في كتابه إبطال الحيل في ذكر صفة العلماء قال: وطاعتهم، نعم، قال: وطاعتهم واجبة بنص الكتاب. وطاعتهم واجبة بنص الكتاب. فهذا يوجب سؤال العلماء، وسؤالهم يوجب يعني وجوب طاعتهم لأنهم من ولاة أمور. من الذي يتولى أمور الناس إذا أشكل على الناس شيء من أمر الدين في الحلال والحرام في الفتن والنوازل؟ يرجع الناس إلى علمائهم، فتجب طاعتهم في جميع أبواب الدين. ومن ذلك ما يتعين على طلاب العلم إذا نزلت فتنة في أوساط الأمة وفي مجتمع أهل السنة فيجب عليهم أن يسندوها إلى العلماء، وأن يعلموا أن طاعة العلماء واجبة إلا إذا تبين خطأهم. فإذا تكلم العالم المشهود له بالعلم والموثوق عند العلماء بشيء فالأصل وجوب طاعته إلا إذا تبين خطأه بدليل. الأصل وجوب طاعته إلا إذا تبين خطأه بدليل. ويشتد الأمر أهمية إذا كان هذا العالم متخصص في علمه كعالم من علماء الجرح والتعديل، تسند إليه قضية متعلقة بهذا الباب، فنقول يجب الرجوع إلى هذا العالم المتخصص، فإذا تكلم وجبت طاعته وحرمت معصيته، ولهم طاعة بنص الكتاب إلا إذا تبين أنه مخطئ، ولا يجوز أن يحكم بخطأه إلا بدليل. وهذا يبين لك خطورة الفتنة عند كثير من صغار طلبة العلم، بل من ليس من طلاب العلم، بل أصله من عوام أهل السنة، لم يعرف بطلب العلم ولم يجالس المشايخ ولم يشهد له أحد بالعلم، ويأتي يحكم على العلماء: العالم الفلاني أخطأ، الشيخ ربيع يلعبون عليه يلبسون عليه، بطانتهم الذين أفسدوه وغيروا رأيه وأثروا على فتواه. فصار هذا الصغير الحقير الجاهل يحكم على عالم مشهود له بالإمامة عند أهل السنة منذ عشرات السنين قبل أن يخرج هذا إلى الدنيا. وهذا لا شك أن سببه الجهل بمنزلة العلماء وتضليل أهل السوء والضلال والانحراف. فالواجب علينا أن نعلم قدر منزلة العالم، أن له طاعة واجبة، أن له طاعة واجبة إلا إذا تبين خطأه كما سمعت. نعم. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. تحريم ما أحل الله يعني جعل الحلال حراما، إما في الاعتقاد أو في مجرد العمل كذلك، أو تحريم ما حرمه الله أن يجعل الحرام حلالا، إما في الاعتقاد أو في مجرد العمل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يكونون على وجهين. من هم الأحبار؟ العلماء. والرهبان العباد، على وجهين. الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا الدين وحرموا ما أحل الله، فيتبعونهم ويعتقدون أن ما أحل الله فهو حرام وأن ما حرم الله فهو حلال، فهؤلاء كفار. عالم من علماء اليهود يقول إن الزنا حلال، فيتبعونه في أن الزنا حلال، هذا كفر، ويعتقد أن الزنا حلال، لأن تحريم ما أحل الله مما هو حلال معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الحرام إذا كان تحريمه معلوما من الدين بالضرورة هذا كفر. عندنا شيء حكمه حرام في الشرع لكن تحريمه مجمع عليه عند العلماء ومعلوم من الدين بالضرورة، يعني كل مسلم يعلم أنه حرام: الزنا، الخمر، الربا، وهكذا غيره. كذلك الحلال، منه ما هو حلال معلوم من الدين بالضرورة كأكل الأطعمة المباحة، الفواكه المباحة، هذه أشياء حلال باتفاق المسلمين وتحليلها معلوم من الدين بالضرورة، فمن حرمها واعتقد اعتقادا أنها حرام، أي هذه التي أحلها الله عز وجل، فهذا كفر. وكذلك في تحليل الحرام شيء محرم معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، فيأتي شخص ويحلله، هذا كفر. أما إذا اعتقد أن الحرام حرام وأن الحلال حلال لكن اتبعه في العمل، فأفتاه بأن هذا الحرام حلال، هو يعتقد أن هذا المفتي مخطئ لكن اتبعه في العمل تقليدا له اتباعا له، فهذا يكون، قال شيخ الإسلام، فهؤلاء يكون لهم حكم أمثالهم من أصحاب الذنوب، عاصي وآثم. واضح التفصيل؟ يأتي الخوارج ويدخلون من هذا الباب، فيقولون إن الحكام يحللون ما حرم الله، فيفسرون تحليل الحرام بالمجاهرة به، فيقول مثلا بعضهم إن الحاكم الفلاني يسمح بجواز التعامل، يسمح بالتعامل بالربا، فتح البنوك الربوية وبنى لها المباني ورتب لها الحراسة ورخص لهذا دوليا رسميا، إذن هذا الحاكم يحلل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله كفر، إذن هو كافر. أو يصر على هذه المعصية، يستمر على فعلها، فيفسرون هذا بالكفر، يكفرون أصحاب المعاصي بالمجاهرة، إذا جاهر بالمعصية يعني أنه يستحلها ويرى أنها حلال، أو إذا أصر على فعلها إذن يرى أنها حلال. فمن هذا الباب كفروا الحكام وقالوا إنهم يحللون ما حرم الله، والجواب عنهم بكل بساطة نقول إن تحليل ما حرم الله على هذا التفصيل عند أهل السنة، إذا كان الحاكم يقول إن الربا حلال، إن الربا حلال، الزنا حلال، كذا كذا حلال، فهذا كافر إذا اعتقد هذا بقلبه، ونحن لا نستطيع أن نعرف ما في قلبه إلا إذا صرح بلسانه، فإذا قال هذا حلال ليس بحرام أبدا أو تحريمه لا يناسب هذا العصر وصرح بهذا، فهذا كفر ورد على الإسلام. أما إذا فعل هذا وقال نعم نعرف أنه حرام لكن القوانين أوجبت علينا هذا وحال الناس يريد هذا، الشركات المستثمرة لا بد أنها تريد هذا، أو يريد بهذا الفعل شيء من يعني المال وتنمية الاقتصاد كما يقولون، فلهذا يسمون الربا بالفوائد والأرباح، نعم، فهو يعتقد أن هذا لا يجوز لكن تساهل في فعل هذه المعصية الكبيرة، فهذا عاصي له حكم أمثاله من أصحاب الكبائر والعصاة، نعم. فالخوارج التكفيريين في هذا العصر يكفرون الحكام بهذه الشبهة، فلهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث أحللت الحلال وحرمت الحرام، قال أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام تركته معتقدا تحريمه، معتقدا يعتقد أنه محرم. أما إذا اعتقد أنه محرم وفعله لا يقال إنه حرم، إنه حلل الحرام، واضح؟ إذا فعل الحرام، فعل المعصية وهو يعتقد أن هذه المعصية محرمة لكن تساهل فيها، غره الشيطان، فتن بهذه المعصية وهو يعلم أنها معصية، فهذا عاصي. ما نقول إنه حرم إنه حلل الحرام، بل نقول فعل ما يعتقد أنه حرام، واضح؟ الخوارج يلبسون على الناس، بل هم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، لا يحسنون هذا التفصيل لأنهم لا يقرؤون كلام العلماء ولا يثيقون في كلام أئمة السنة، بل يأخذون شبهات يقرقرونها بين أتباعهم ويلبسون بها عليهم، نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. إذن الواجب على المسلم أن يحلل ما حلل الله وأن يحرم ما حرمه الله، فيعتقد أن الحلال حلال ويفعله، ويعتقد أن الحرام حرام ويجتنبه. فإن اعتقد أن الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حلال فهو كافر، وإن اعتقد أن الحرام حرام لكن فعله مع الإقرار بتحريمه فهو عاصي، حتى وإن أصر عليه سنين، حتى وإن جاهر به. نعم هو واقع في كبيرة وعليه إثم كبير، لكن لا يقال إنه كافر كما يقوله الخوارج اليوم. يصرح جميع التكفيريين اليوم وغالب رؤوسهم سيد قطب وأخوه محمد قطب ومحمد بن سرور زين العابدين وسلمان العودة وسفر الحواري وغيرهم، يقررون أن فعل المعصية والمجاهرة بها كفر، وأن الاستمرار على فعلها كفر، يعني يجعل هذا مستحل. فمن جاهر بالمعصية يقولون فقد استحلها، من جاهر بها وأعلنها استحلها. وكذلك يقولون من أصر عليها يعني أنه استحلها، فلو كان يعتقد أنها حرام ما فعلها سنين، هكذا يقولون. هذا كلام باطل، وحقيقته تقرير منهج وعقيدة الخوارج. والواجب في حق العلماء والأمراء طاعتهم في غير معصية الله كما هو معلوم، فمن أطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة وأقربهم إلى الصواب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع هذا يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عذاب وعقوبة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وذلك في مسألة المتعة، متعة الحج، لما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بجواز التمتع للحاج، واحتج الناس بأن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع، فقال ابن عباس هذا: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تقدمون اجتهاد أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان هذا في من يقدم كلام أبي بكر وعمر على كلام النبي عليه الصلاة والسلام يستحق العذاب، فغير أبي بكر وعمر من باب أولى. وهذا في مسألة واحدة فقط، في مسألة واحدة، فكيف بمن يقدم كلام من دون أبي بكر وعمر في مسائل كثيرة من أمور الدين ويتعصب لرأيه ولا يريد أن يسمع دليلا ولا حجة؟ يتبع بعض الناس شيخه في الشرك، في تسويغ الشرك وعبادة القبور، ولا يريد أن يسمع آية ولا حديثا ولا كلام أئمة الإسلام وعلماء الأمة، فهذا أمره أعظم. وهكذا من يطيع شيخا في منهج مبتدع، منهج تكفيري حزبي، فيوالي ويعادي على هذا الباطل ولا يريد أن يسمع من غيره من العلماء المعروفين باتباع السنة والتمسك بها، فأمر هذا أعظم. فلهذا كان الواجب على المسلم أن يتجرد للدليل، وأن لا يقبل من أحد شيئا إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث، ففي هذا الأثر، التحذير من التقليد والتعصب ووجوب اتباع الدليل. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. العجب هنا تعجب إنكار، لأن الإنسان قد يتعجب من الشيء تعجب استحسان. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي البدء باليمين في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، فيعجبه يعني يحب هذا الشيء ويستحسنه. ويأتي التعجب بمعنى الإنكار: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. نعم. وهكذا قول أحمد هنا: عجبت أي تعجب إنكار لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الدليل، عرفوا الحديث، يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون الدليل. وسفيان إمام من أئمة الإسلام، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان من يقدم رأي سفيان على الدليل متوعد بالعذاب فغيره أولى. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قوله، إذا رد شيئا من الحق تعصبا وعنادا، قد يقع في قلبه شيء من الزيغ والانحراف فيهلك. هذا هو الواقع. فإن واقع من تعصب للباطل، يتعصب له عنادا ولا يريد أن يسمع الحق، فيستهين بالأمر ويقول هي مسألة بسيطة ويتعصب لها، ثم إذا تعصب وتمادى في التعصب يكون هذا السبب لماذا؟ للزيغ والانحراف، والعياذ بالله. انظر في الآية التي استدل بها الإمام أحمد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون السنة ويتبعون باطل، أن تصيبهم فتنة. من أنواع الفتنة الزيغ والانحراف، أنه يتخذ هذا الباطل منهجا له ويصر ويتعصب عليه والعياذ بالله. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشاهد في هذا أن تقديم الرأي على الدليل موجب للفتنة والزيغ والانحراف. فالواجب على المسلم أن لا يقبل شيئا إلا بدليل. قال: وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية اتخذوا أحبارهم، تتمة الحديث أن عديا بن أبي حاتم، وكان علي بن حاتم، وكان علي أولا نصرانيا ثم أسلم، قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهم علماء اليهود، ورهبانهم جمع راهب وهم عباد النصارى، أربابا من دون الله. لم يقولوا إن هذا رب لنا يخلقنا ويرزقنا ويدبر أمورنا، لا، ولكن المعنى أنهم أطاعوهم في نوع من أنواع العبادة، وهو إيش؟ التشريع، التحليل والتحريم. فاعتقدوا مثل ما اعتقدوا، فحللوا ما حرم الله فاتبعوهم في الاعتقاد والعمل، وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في الاعتقاد والعمل، فصاروا قد اتخذوهم أربابا. تتمة الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فسمى الله فعلهم عبادة سبحانه عما يشركون. فلهذا الطاعة المطلقة هذا يسميه العلماء شرك الطاعة. الطاعة المطلقة في كل شيء، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا نوع من العبادة. نعم. قال الشيخ الفوزان: قال التحليل والتحريم حق لله تعالى لا يشارك الله فيه أحد، فمن حلل أو حرم من غير دليل فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن أطاعه اعتقادا وعملا فاعتقد أن الحلال حرام وأن الحرام حلال فقد أشركه مع الله في التشريع، جعله شريكا لله في التشريع، وهذا يسمى بشرك الطاعة. ويدل عليه أن الله لما ذكر أن المشركين استباحوا الميتة وقالوا المذكاه نحن ذبحناها، والميتة ذبحها الله فهي أولى، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا، يعني هذا من حيلة المشركين، قالوا المذكاه التي نذبحها بأنفسنا نحن ذبحناها، والميتة ذبحها الله فهي أولى، فاستحلوا الميتة، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في الطاعة، المراد إن أطعتموهم في ماذا؟ في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. إذن ضابط شرك التشريع افهم طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو في تحليل ما حرم الله في الاعتقاد والعمل. أما إذا اتبعته في عمل من غير اعتقاد فهذا يكون معصية ولا يكون شركا كما تقدم هذا. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم.